الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في المسألة الحادية عشرة، قال: لو ترك ثمانية أجداد، الأجداد الأربعة لأبيه والأجداد الأربعة لأمه، أي ترك ثمانية أجداد أربعة كانوا لأبيه وأربعة لأمه، فقلنا أن المسألة تتقسم أو أن أفضل تغييرات تكون من ثلاثة: قسم أو ثلث يكون لأجداد الأم، والثلثان الآخران يكونان لأجداد الأب. قال: سهم من الثلاثة لأقرباء الأم وهو ثلثها، لا ينقسم على عددهم وهو أربعة، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على سهامهم وهي تسعة. بالنسبة إلى أجداد الأم، أي الأجداد من طرف الأم، لهم ثلث أصل الفريضة، وتقسم لواحد من ثلاثة، وتقسم على أربعة أقسام باعتبار أنهم من طرف أم، فإذا يقتسمون المال بينهم بالسوية. فهنا لا إشكال ولا شبهة أن هناك حصة واحدة وعدد السهام أربعة، فإذا الحصة انكسرت على عدد السهام، فإذا معنى ذلك أنه لا بد أن تقدم أو يخرج عامل أو يكون المقام بشكل يقتضي القسمة على الجميع. هذا هو أجداد الأم أو حصة أجداد الأم. أما الثلثان الباقيان فيعطوا كتعطى لأجداد الأب، وأجداد الأب قلنا بأنه ثلثا الثلثين تذهب لأبوي الأب الميت، باعتبار أنهم ماذا؟ باعتبار أنهم أجداد في المرتبة الثانية، يعني بتعبير آخر مات إنسان، هذا الإنسان له أبوين، فإذا هؤلاء في الطبقة الثانية، ولهذين الأبوين لكل واحد منهما أب وأم، فإذا المرتبة الأولى من الأجداد ستكون أربعة، ولكل واحد من هؤلاء الأربعة له أب وأم، فإذا المرتبة الثانية من الأجداد ستكون ثمانية. هنا قلنا ثلث واحد من أصل الفريضة تكون لأجداد الأم، بمعنى أنه أبوى أب أم الميت وأبوى أم أم الميت، فهذه أربعة. والثلثان من أصل الفريضة تكون لأجداد الأب، وهذان الثلثان أيضا تقسم أجزاء، ثلث الثلثين تذهب لأبوي أب أب الميت، وثلث الثلثين تذهب لأبوي أم أب الميت. فإذا هذه الفريضة تنقسم بهذا الشكل. قال: سهم من الثلاثة لأقرباء الأم وهو ثلثها، أي ثلث الفريضة، ثلث أصل الفريضة، لا ينقسم. لماذا؟ لأنه واحد من ثلاثة، والواحد لا بد أن ينقسم على أربعة، فإذا لا ينقسم إلا بأن تكون بالشكل الذي تقبل القسم على أربعة، والواحد لا يقبل القسم على أربعة بلا فتور. والنسبة الموجودة بين العدد أربعة والعدد واحد هما نسبة التباين، لأنه لا هناك نسبة التداخل ولا التماثل ولا التوافق، وإنما التباين. وقلنا فيما سبق أنه إذا كانت النسبة بين العددين هي التباين، فنضرب أحد العددين في الآخر، فإذا يبقى عندنا أربعة، واحد في أربعة أربعة، فإذا من طرف أجداد الأم يبقى عندنا العدد أربعة. نأتي إلى أجداد الأب، أي من طرف الأب، قلنا أن الثلثان من أصل الفريضة أيضا تقسم أثلاثان، ثلث من الثلثين لأبوي أم أب الميت، وثلثان من الثلثين لأبوي أب أب الميت. وهنا أيضا لكل منهما للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ باعتبار أنهم يرثون من طرف الأب لا من طرف الأم. هنا الثلث من الثلثين، يعني واحد من الثلثين الذي هما من أصل الفريضة، ثلثا أصل الفريضة، لا بد أن تقسم أثلاثا، وأيضا ثلثا الثلثين لا بد أن تقسم أثلاثا، فإذا تكون الأعداد أو سهام أجداد الأب ستكون من تسعة ثلاثة في ثلاثة، أولا ثلاثة ثلثين ثلث ثلثين بالنسبة إلى الثلثين أصلا، وبعد ذلك لكل واحد منهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أبوا أب الميت تقسم ثلثاء الثلثين لهم ثلاثة أقسام، وأبواه أم أبي الميت أيضا ثلثهما الذي هو ثلث من الثلثين تقسم أيضا ثلاثة، فتكون أصل الفريضة بالنسبة لأجداد من طرف الأب ستكون سبعان. فلهذا قال وسهمان، أي سهمان من أصل الفريضة وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن سهامهم تسعة، باعتبار أن سهامهم تسعة، فإذا لماذا سهامهم تسعة؟ قال لأن الثلثين لجد أبيه، ثلث القاسم، ثلث التركة، ثلث أصل الفريضة تذهب لأجداد الأم. إذا نأتي إلى الثلثين المتبقيين، باعتبار أن الثلث الثلثين الثلثان المتبقيان، ثلث الثلثين منها تذهب إلى من؟ إلى أبوي أبي الميت، فإذا يعني إلى الأجداد من طرف الأب ولكن من طرف الأب أيضا، لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه، بينهما أثلاثا يعني أبواه أبي الأب أبي الميت، فبينهما يقسم هذا الثلثان من الثلثين يقسم أثلاثا للذكر بالحظ الأنثيين، وثلثه أي ثلث الثلثين الذي هو من أصل الفريضة تذهب إلى أبوي أم أبي الميت أيضا تقسم بينهما أثلاثا، وثلثه أي ثلث الثلثين لجد أبيه وجدته أيضا لأبيه، إلا أنه لأمه يعني مو أجداد الأم وإنما أبوي أم أبي الميت، باعتبار أنه لكل واحد منهما قلنا أب وأم، فإذا الأب له أم وأب والأم أيضا لها أم وأب، فهنا هذه الأجداد الأربعة من طرف الأب يقسم بينهما المال أثلاثا، يعني الثلثان المتبقيان يقسم بينهما أثلاثا، ثلث يذهب إلى أحد الطرفين والثلثان من الثلثين يذهب إلى الطرف الآخر ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة، يعني هؤلاء الأجداد الأربعة الذين هم من طرف الأب ترتقي سهامهم إلى أي؟ ترتقي سهامهم إلى تسعة، لماذا؟ لأنه ثلثان هذان الثلثان أيضا يقسمان إلى ماذا؟ يقسمان إلى ثلاثة أثلاث، والثلث والثلثان كل منهما يقسم إلى ثلاثة أثلاث، فإذا نضرب البصر المقام واحد في الآخر يكون الفريضة تكون أو عدد السهام تكون من تسعة، فإذا أجداد الأب سهامهم ستكون من تسعة وأجداد الأم سهامهم ستكون من أربعة. قال فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة فقد انكسرت على الفريقين، فريق أجداد الأب وفريق أجداد الأم، وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة، يعني عندما ننظر بين نصيب أجداد الأم الذي هو وسهامه أربعة، وقلنا بين الأربعة والواحد نسبة التبادل، وعندما ننظر بين نسبة التسعة الموجودة وبين هذا الحفظ وبين السهمين يعني الثلثان الذي يأخذان من أصل الفريضة أيضا نجد بينهما التباين، لقائل أن يقول إذا لا بد أن نضرب الاثنين في التسعة حتى باعتبار أنه في التباين قلنا نضرب أحد العددين في الآخر، نقول هنا لا حاجة إلى ذلك باعتبار أنه إذا ضربنا أو نظرنا النسبة بين التسعة وبين الأربعة يعني سهام أجداد الأم وسهام أجداد الأب نجد بأنه بعد أن نضرب التسعة في الأربعة والعدد الخارج منهما نضربه في أصل الفريضة يقبل القسمة على الجميع بلا كسر، فإذا لا نحتاج إلى أن نضرب الاثنين في التسعة. قال وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة، أي بين الواحد والأربعة وبين الاثنين والتسعة، وكذا بين العددين يعني بين الأربعة والتسعة، أيضا النسبة بين الأربعة والتسعة هي نسبة التباين، فإذا كانت النسبة نسبة التباين فيضرب أحدهما بالآخر، وكذا بين العددين فيطرح النصيب أي يطرح واحد واثنين، أما بالنسبة إلى الواحد باعتبار أنه لا أثر له، وأما بالنسبة إلى الاثنين في التسعة فالاثنين أيضا نظرها. لماذا؟ باعتبار أنه لا نحتاج إليها، يعني أن الرقم 4 في 9 وبعد ذلك ضرب 36 في أخذ المريض 3 تدي لنا أو تعطي لنا أرقام غير قابلة للانتصار، وإنما هي أرقام صحيحة. وإذا كان الأمر كذلك فلا نحتاج إلى أن نضرب الاثنين في التسعة. وكذا بين العددين أي الأربعة والتسعة، فيطرح النصيب، النصيب يعني الواحد والاثنين، ويضرب أحد العددين أي الأربعة التي هي نصيب أجداد الأم والتسعة التي هي نصيب أجداد الأب، ويضرب أحد العددين في الآخر ومضروبهما يعني 36 أي مضروب الأربعة في التسعة التي هي 36، ثم يضرب المرتفع وهو 36 في أصل الفريضة التي هي 3 فيكون العدد 108، ومضروبها أي مضروب العددين أحدهما في الآخر ومضروبها في الأصل ستكون ماذا؟ ستكون 108. الآن نأتي إلى التقسيم. ثلثها قلنا تأتي أو تذهب إلى أجداد الأم، وثلثاها تذهب إلى أجداد الأب. بالنسبة إلى أجداد الأم قلنا أنه يقسم المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى. ثلث 108 ستكون 36، تقسيم 4 سيكون لكل واحد 9. أما الثلثان الآخران فقلنا أيضا أنه ستكون لأبوي أب الميت ثلثا الثلثين، والمتبقي وهو ثلث الثلثين ستكون لأبوي أم أب الميت يعني 48 و24، ولكل ذكر يستحق ثلثين ويقسم هكذا. فلهذا قال ثلثها 36 ينقسم على أجداد أمه الأربعة بالسوية، لكل واحد من الأجداد الأربعة 9، وثلثاها أي ثلثاها الأخ الفريضة وثلثاها 72 تنقسم على 9 باعتبار أنه عدد سهام أجداد الأب، وثلثاها 72 تنقسم على 9 لكل سهم 8. فلجد الأب ولجدته لأبيه ثلث ذلك أي ثلث 72 باعتبار أنهما أبوا أب الأب الميت، والباقي تذهب إلى أبوي أم أب الميت. فلجد الأب وجدته لأبيه ثلث ذلك يعني 48، ثلثها للجدة للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلثها للجدة 16، وثلثاها للجد 32، ولجد الأب وجدته لأمه 24، يعني الثلث من الثلثين سيكون لأبوي أم أب ميت، ولجد الأب وجدته لأمه 24 ثلثا باعتبار أنه ذكر مثل حظ الأنثيين، ثلث ذلك للجد 16 وثلثه للجدة 8، وهذه مجموعة ستكون 108. فإذا إلى هنا اتضح لنا أن الرقم 108 يقبل القسم على جميع هذه السهام بلا أن يوجد كسر، فإذا لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ أي الشيخ الطوسي شيخ الطائفة وتبعه الأكثر على هذا القول. وفي المسألة قولان آخران، القول الأول أحدهما الشيخ معين الدين المصري قال أن ثلثي لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاها لأبوي أبيها بالسوية أيضا، وثلث الثلثين لأبوي أم الأبي بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا. هذا القول يقول بأنه بالنسبة إلى الثلث الذي يذهب إلى أجداد الأم، قلنا في القول السابق أي القول المشهور الذي ذهب إليه الشيخ وتبعه الأذكار، قلنا أن الثلث من أصل الفريضة يذهب إلى أجداد الأم، وأجداد الأم يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى يعني بالسوية. هذا القول يقول نعم أنهم يقتسمون المال بينهم بالسوية، إلا أن هذا الثلث بدل أن نقسمه قسمين نقسمه ثلاثة أقسام، ثلثان منها يذهب إلى أبوي أبي أم الميت، والثلث من الثلث يذهب إلى أبوي أم أم الميت. فإذا هذا القول يريد أن يفرق حتى بالنسبة إلى الأجداد بالنسبة من طرف الأم. يقول صحيح أنه بالنسبة إلى الأجداد من طرف الأم يأخذون الثلث، هذا نقبله، وكذلك نقول أنهم يقتسمون المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، أيضا هذا نقبله، إلا أنه باعتبار أبوي أبوي أبي أم الميت نقول لهما ثلثان من الثلث، وأبوا أم أم الميت نقول لهما ثلث من الثلث. هذا هو القول الذي ذهب إليه معين الدين المصري. وكذلك بالنسبة إلى ما يرتبط بأجداد الأب، فإنه قال وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية. قلنا فيما سبق في القول السابق أن ثلثي أفضل فريضة تذهب إلى من؟ تذهب إلى أجداد الأب، ويقتسمونه فيما بينهم ثلثان، يذهب ثلثا الثلثين يذهب إلى أبوي أبي الميت، ويقتسمونه بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الثلثين يذهب إلى أبوي أم أبي الميت، أيضا يقتسمونه بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا القول يقول بالنسبة إلى أجداد الأب ذاك الثلث من الثلثين الذي يذهب إلى أبوي أم أبي الميت لا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يقتسمونه أيضا بالسوية، فالثلث من الثلثين يقتسمونه بالسوية. إذن يتضح أن هذا القول يختلف عن القول الأول في شيئين. الشيء الأول أن الثلث الذي يذهب إلى أجداد الأم، قلنا هناك أيضا يذهب إلى أجداد الأم ثلث، إلا أنه يقسم بينهم بالسوية، هنا يقول لا يقسم بينهم أثلاثا، ثلثان من الثلث تذهب إلى أبوي أبي أم الميت، وثلث الثلث تذهب إلى أبوي أم أم الميت. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أنه بالنسبة إلى القول المشهور الذي ذهب إليه الشيخ، الثلثان من أفضل الفريضة وإن كانت تقسم أثلاثا، هنا أيضا تقسم أثلاثا، إلا أنه الثلثان لأبوي أبي الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث من الثلثين لأبوي أم أبي الميت أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا في الثلث من الثلثين الذين هم أجداد الأب، أي أجداد الميت من طرف الأب، هنا الثلث يقسم بينهم بالسوية، يعني ثلث الثلثين. قال إن ثلث الثلث، هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بأجداد من طرف الأم، إن ثلث الثلث لأنه قد سبق الكلام أن الثلث يكون نصيب أجداد الأم، أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم، أي لأبوي أم الأم بالسوية ثلث الثلث، مع أنه كان مطلوب على القول الأول أن يأخذ نصف الثلث، لماذا؟ لأنه يقسم بينهم المال بالسوية. أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثاها أي ثلثا الثلث الذي هو لأجداد الأم، وثلثا الثلث لأبوي أبيها أي لأبوي أبي الأم بالسوية أيضا. فإذا هذا الثلث بدل أنه يقسم بالسوية سيقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلث سيكون لأبوي الأم، ثلث ستكون لأبوي ثلث الثلث ستكون لأبوي أم أم الأب، ثلث الثلث ستكون لأبوي أم أم الميت، وثلثاء الثلث ستكون لأبوي أبي أم الميت، وثلث الثلثين. الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى القسم الآخر وهو أجداد الأب، أي من طرف الأب. وثلث الثلثين قلنا فيما سبق أيضا بالنسبة إلى الثلثان، بالنسبة إلى الثلثين من أفضل فريضة نقسمه ثلاثة أقسام، ثلثا الثلثين لأبوي أبي أبي الميت، وثلث الثلثين لمن؟ لأبوي أم أبي الميت. هذه الثلث أي ثلث الثلثين الذي يذهب إلى أبوي أم أبي الميت، قلنا في القول السابق كان يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا يوزع بالسوية. وثلث الثلثين لأبوي أم الأبي بالسوية، مع أنه كان هنا مقسم بالذكر المستحضر أنثيين، وثلثاهما أي ثلث الثلثين لأبوي أبي الميت يقسم بينهما أثلاثا، وهذا كما كان في القول الأول صحيح. فسهام قرابة الأم ستكون ستة لا من أربعة في القول الأول. في القول الأول قلنا أن سهام الأم الأجداد من طرف الأم تكون أصلها أربعة، هنا نجد أنها صارت ستة. لماذا؟ باعتبار أن هذا الثلث لا بد أن يقسم ماذا؟ لا بد أن يقسم أثلاثا، وأحد الثلثين أحد الأثلاث الثلاثة ثلث الثلث لا بد أن يذهب إلى اثنين، وثلثاء الثلث لا بد أن يذهب إلى أيضا إلى اثنين، فإذا لا بد أن تكون الفريضة بالشكل الذي يقبل القسمة على ثلث الثلث الذي هو يذهب إلى اثنين، والثلثاء الثلث الذي يذهب أيضا إلى اثنين، فلا بد أن تكون من ستة. فإذا صارت من ستة، اثنين منها تذهب إلى أبوي أم أبوي أب أم الميت، فيكون لكل واحد منهما واحد، والأربعة الباقية تذهب إلى من؟ تذهب إلى أبوي أب تذهب إلى أبوي أب أم الميت، تكون بينهما للذكر مثل حظ أنثيين، حظ أيضا تقسم بينهما بالسوية. فسهام قرابة الأم ستكون من ستة، وسهام قرابة الأب ستكون من ثمانية عشر. لماذا؟ في القول الأول قلنا أن سهام أجداد الأب ستكون من تسعة، هنا صار من ثمانية عشر، باعتبار أنه هذا الثلثان اللذان تبقيا من أصل الفريضة. أولا لا بد من تقسيمهما ماذا؟ من تقسيمهما ثلثين، أيضا لا بد من تقسيمهما إلى ثلاثة أثلاث، هذان الثلثان لا بد من تقسيمهما إلى ثلاثة أثلاث، وهذه الثلاثة أثلاث ثلثان ستكون منها لأبوي أبي أبي الميت، والثلث الثلثين ستكون لأبوي أم أبي الميت، وهذه تقسم بينهما بالسوية. فإذا قسمت بينهما بالسوية التسعة لا بد أن تضرب في اثنين، فستكون الفريضة من 18. طبعا في الحاشية هذا شكل أوضح موجود في الأرقام، لأنه لو كنا عندك صفورة كانت أفضل، لأن هذه أرقام تحتاج إلى حسابات. الآن راجعوها عندك في الحاشية، فإذا ما توضح شيء بعد ذلك ستكون من 18، راجعوا في الحاشية وبعد ذلك توضح. قال فسهام قرابة الأم ستة، وسهام قرابة الأبي ثمانية عشرة. نقرأ الحاشية لأن نصيبهم أي نصيب أجدادهم رقم خمسة، لأن نصيبهم يجب أن يقسم إلى ثلاثة أولا. لماذا؟ ثلثاء الثلثين تذهب إلى أبوي أبي أبي الميت، وثلث الثلثين تذهب إلى أبوي أم أبي الميت، قبلنا إذن هذه ثلاثة، فواحد منها إلى اثنين، هذا الثلث من الثلثين لا بد أن تقسم إلى قسمين صحيحين باعتبار أنهم يأخذون بالسوية، وهذا هو الفرق الثاني بين هذا القول والقول الذي سبقه. فواحد منها أي من هذه الثلاثة أقسام، فواحد منها إلى اثنين، واثنان منها إلى ثلاثة، قبلنا؟ فيضرب الاثنان في الثلاثة فينتج لنا ستة، والستة تضرب في ثلاثة التي الثلثان لا بد أن تقسم فيها إلى ثلاثة فستكون ثمانية عشر. ثمانية عشر إذا نظرنا إلى النسبة الموجودة بين ثمانية عشر وبين الستة نجد أن هناك فيما بينها تداخل، لأن تكرار العدد ستة يؤدي إلى إبناء العدد الآخر، وإذا كان الأمر كذلك فنأخذ العدد الأكبر، فنأخذ العدد الأكبر ونضربه في أفضل فريضة وهي ثلاثة، فثمانتعش في ثلاثة فستكون أفضل فريضة من 54، بخلاف القول الأول فإن الفريضة كانت من 108. قال وسهام قرابة الأبي ثمانية عشر فيبتدأ بها أي بالثمانية عشر. لماذا؟ لدخول الأخرى أي الستة دخولها فيها أي بالثمانية عشر، لأن بين العدد ثمانية عشر وبين العدد ستة تداخل، وإذا كان الأمر كذلك فنأخذ العدد الأكبر وتضرب أي ثمانية عشر وتضرب في أصل المسألة وهي ثلاثة يبلغ 54، ثلثها أي ثمانية عشر لأجداد الأم. هذه الثمانية عشر لأجداد الأم أيضا قلنا نقسمها إلى ثلاثة أقسام، 12 إلى مكان وستة إلى مكان آخر، الستة تقسم بينهم بالسوية ثلاث وثلاث، و12 أيضا تقسم بينهم بالسوية ستة ستة. منها 12 لأبوي أبيها أي لأبوي أبي أم الميت بالسويات، وستة لأبوي أمها كذلك أيضا بالسويات، وستة وثلاثون يعني الثلثاء أفضل الفريضات، وستة وثلاثون تذهب لأجداد الأب أيضا. تقسم إلى ماذا؟ تقسم إلى ثلاثة أجداد أو تقسم إلى ثلاثة أقسام، 24 في مكان، ثلثان في مكان، والثلث الآخر في مكان. أما الثلثان فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الثلث من الثلثين فيقسم بالسوية. وستة وثلاثون لأجداد الأب، منها 12 لأبوي أمه بالسوية، يعني لأبوي أم الأبي أم أبي الميت بالسوية، ستة ستة. وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا، يعني للذكر مثل أب الأنثيين، 16 مع 8. وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا وهو ظاهر، يعني هذا الأخير كيف يقسم 16 مع 8. هذا هو القول الآخر في المسألة. القول الثاني أو الثالث في هذه المسألة، طبعا القول المشهور وعليه العمل بين فقهائنا وأصحابنا هو القول الأول، أما القول الثاني والثالث فليس المشهور إنما هو القريب النادر. والقول الثاني للشيخ زين الدين، الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرلوي، أن الثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثين لأبوي أبيها ثلاثا. هذا القول يختلف على القول الأول وهو ما ذهب إليه الشيخ في شيء واحد فقط. قلنا فيما سبق أن القول الثاني يختلف مع القول الأول في شيئين، أما أن هذا القول يختلف عن القول الأول في شيء واحد. ذكرنا فيما سبق أنه هذا الثلث الذي يذهب إلى أجداد الأم. القول الأول وهو قول الشيخ والأكثر قال أنه قسم بينهم بالسوية، إلا أن القول الثاني وهو قول المصري قال أنه يقسم بالسوية، إلا أنه يقسم بثلثين وثلث. هنا يريد أن يقول يقسم إلى ثلثين وثلث، والتقسيم لا يكون أيضا بالسوية، بخلاف القول الأول فإنه قال التقسيم بالسوية. أما فيما يرتبط بأجداد الأب فهذا القول لا يختلف عن القول الأول وهو قول الشيخ. فلهذا قال أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثين لأبوي أبيها أثلاثا. إذن هذا الثلث الذي يذهب إلى أجداد الأم، وقلنا أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلثان وثلث. ثلث يذهب إلى أبوي أم أم الميت، وثلثاء الثلث يذهب إلى أبوي أبي أم الميت. هذا الثلث من الثلث الذي يذهب إلى أبوي أم أم الميت يقسم بينهما بالسوية. أما الثلثان من الثلث الذي يذهب إلى أبوي أبي أم الميت هذا للذكر لحظ أنثيين. فإذا هذا هو الفارق بين هذه المسألة وبين القول الأول. قال أن الثلث الثلث، يعني هذا الكلام فقط خلافه مع القول المشهور والذي ذهب إليه الشيخ فيما يرتبط فقط في أجداد الأم، أما في أجداد الأب فلا يختلف، بخلاف قول المصري فإنه كان يختلف في أجداد الأم وأجداد الأبي معا. أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية يقسم بينهما. إذا الثلث الثلث الذي هو لأجداد الأم يذهب إلى أبوي أم أم الميت بالسوية، وثلثيه أي ثلثي الثلث يذهب إلى أبوي أم أبي الميت، إلا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، بل أبو أم الميت. وثلثين لأبوي أبيها أثلاثا، هذا بالنسبة إلى أجداد الأم. وأما إلى أجداد الأب أي أجداد من طرف الأب، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ أي على ما هو عليه في القول الأول المشهور. وصحتها أي صحة هذه المسألة والمخرج الذي يكون القاسم المشترك لهذه المسألة، وصحتها أيضا من 54. هذه المسألة أيضا تقسم من 54، إلا أنه كيفية إخراج هذه 54 تختلف عن أيضا من 54، لكن يختلف وجه الإخراج. فيما سبق كان إخراج هذا الرقم بشكل، وفي هذا القول يكون إخراج هذا الرقم بشكل آخر. كيف؟ قال: فإن سهام أقرباء الأم هنا 18 وأقرباء الأب 9. لماذا؟ قلنا فيما سبق في قول المصريين أن سهام الأم ستكون من 18 وسهام الأب سهام الأم ستكون من 6 وسهام الأب ستكون من 18. هنا سهام طرف الأم ستكون من 18 وسهام طرف الأب 9 باعتبار كما تقدم أنه لماذا 9. قال: فإن سهام أقرباء الأم هنا من 18. أيضا أرجعوا إلى الحاشية 5. قال: لأن حصة أبوي أبي أم الميت، يعني أبوي أبي أم الميت تقسم أثلاثا، هذه الثلث تقسم أثلاثا، فإذا هذا قد رقم 3 بأيدينا، وحصة أبوي أم أم الميت تقسم ثنائيا باعتبار أنه تساوي، فإذا المغرب الاثنين في 3 فستكون بيدنا 6. ومضروبهما أي الاثنين والثلاثة الذي يؤدي بنا إلى 6، ومضروبهما في الثلاثة أي 3 التي لا بد أن الثلث يقسم إليها فستكون من 18. فإذا عدد سهام أجداد الأم ستكون من 18، وعدد سهام أجداد الأب أي من طرف الأب ستكون من 9، والعددان فيما بينهما تداخل باعتبار أن تكرار أحدهما يؤدي إلى إثناء الآخر، فنأخذ 18 ونضرب 18 في أخذ الفريضة فستكون من 54، إلا أن هذه 54 كيفية إخراجها تختلف عما سبق. فإن سهام أقرباء الأم هنا 18 وأقرباء الأب 9 تداخلها، أي أن 9 تداخل 18 فيجتزأ، أي 18 فيجتزأ بضرب 18 في الثلاثة التي هي أصل الفريضة ومنشأ الاختلاف، وبعد ذلك أيضا تأتي التقسيمات موجودة وواضحة فيما سبق. الآن نريد أن نعرف لماذا هذا الاختلاف بين هذه الأقوال الثلاثة. قال: ومنشأ الاختلاف النظر إلى أن قسمة المنتسب إلى الأم بالسوية. إذن المنشأ بالاختلاف أنه كل نظر إلى المنتسب بالأم من جهة ومن زاوية معينة، النظر إلى أن قسمة المنتسب إلى الأم بالسوية، لأنه قلنا فيما سبق أن الذي ينتمي إلى الأم يقتسمون المال بينهم بالسوية، وإن كان تقدم الكلام من الشارع أنه أشكل على مثل هذه القاعدة وذكر لفظا لها، إلا أنه بناء على ما تقدم من أنه أن الذين يتقربون بالأم يقتسمون المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، لا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، منشأ الاختلاف وهذه القضية. هؤلاء من أين ينظرون ومن أي زاوية ينظرون؟ هل ينظرون إلى أبوي الميت أو أنهم ينظرون إلى المرتبة الأولى من الأجداد؟ فإذا هذا أدى إلى ماذا؟ إلى أن هذا الاختلاف يقع في هذه الأقوال الثلاثة. قال: النظر إلى أن قسمة المنتسب إلى الأم بالسوية، فمنهم أي هو القول الأول، فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم باعتبار أن الأربعة، ارجعوا إلى أمثل إلى الصفحة 143، بالنسبة إلى المرتبة الثانية من الأجداد يعني رقم 3، بالنسبة إلى المرتبة الثانية من الأجداد نجد أن هؤلاء الأجداد الأربعة أب أم أب أم، وكذلك المرتبة الثانية أب أم، كلهم يرجع إلى الطبقة الأولى وهي الأم. فإذا القول الأول نظر كان نظره إلى هذه الأم، فلما كان هؤلاء الأجداد الأربعة ينتسبون إلى هذه الأم ويتقربون بواسطة هذه الأم، فقالوا أن المال يقسم بينهم بالسوية، لم ينظروا ولم يأخذوا بعين الاعتبار أب وأم الطبقة الثانية يعني الأجداد في المرتبة الأولى، وإنما أخذوا بعين الاعتبار الأم التي هي الطبقة الأولى لا الأب والأم الذين هم في المرتبة الأولى من الأجداد. فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم، هؤلاء الأربعة لما كانوا في النتيجة يرجعون إلى الأم فقالوا قسم بينهم المال بالسوية. ومنهم من لاحظ الأصل، ومنهم من لاحظ الجهتين. أما القول الأول أي قول المصري فإنه لاحظ الأصل، يعني لاحظ الأب والأم في المرتبة الأولى من الأجداد، يعني رقم اثنين لاحظ أب وأم، فلما كان هؤلاء ينتسبون إلى الأم وهؤلاء ينتسبون إلى الأب فقال أنه أب وأم من طرف الأم يكون بينهم المال والسوية. الأب وأم من طرف الأم وإن كانت في النتيجة ترجع إلى الأم، إلا أنه ما قال، قال بأنه لما كان هؤلاء أب وأم، يعني هذا الأم هذه الأم أخذوها مقابل هذه الأب، فلما كان الأمر كذلك إذا قالوا أن هذا ثلثان له وهذا ثلث، ولما كان هذا من طرف الأب إذا يقسم بينهما أثلاثا، ولما كان هذا من طرف الأم إذا يقسم بينهما بالسوية. ومنهم من لاحظ الأصل، يعني مقصوده الأصل أنه الأب والأم يرجعوا إلى الطبقة الثانية أي رقم اثنين أي المرتبة الأولى من الأجداد. ومنهم من لاحظ الجهتين معا وهو قول المصري، فإنه ذهب كما قلنا فيما سبق أنه يقسم المال بينهم بالسوية. قلنا في قول المصري أنه قال يقسم المال بين أجداد الأم بالسوية، إلا أنه باعتبار أن أبوين يكونين من طرف الأب فأعطاهم للذكر فأعطاهم ثلثان، وباعتبار أنهم أبوين يكونون من طرف الأم فأعطاهم ماذا؟ ثلث. فإذا هذا القول نظر إلى الجهتين، نظر إلى الأم ونظر إلى الأب والأم، فلما كانوا من طرف الأم قال يقسم بينهما المال بالسوية، ولما كان أب وأم يرجع إلى الأم وأب وأم يرجع إلى الأم قال بأنه الذي يرجع إلى الأب له الثلثان والذي يرجع إلى الأم له الثلث. فإذا فيما يرتبط بالتقسيم بالسوية أخذه من المبدأ وهي الأم، وفيما يرتبط بأنه لهم الثلثان وله الثلث أو لأبوين لهم الثلثان ولأبوين لهم الثلث أخذه من المرتبة الأولى من الأجداد، فإذا جمع بين الجهتين. فلهذا قال فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم وهو القول الأول وهو المشهور عليه الشيخ، ومنهم من لاحظ الأصل فقط يعني نظر إلى الأجداد في المرتبة الأولى وعليه قسم المال، ومنهم من لاحظ الجهتين معا وهو قول مصري. إلى هنا انتهت المسألة الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة قال أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عددهم، وهذه المسألة قد تقدم الكلام عنها. قال أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدم الآباء، باعتبار أن الأولاد متأخرين في الدرجة وإن كانوا في طبقة واحدة مع الآباء إلا أنهم متأخرين في الدرجة عن الآباء، فإذا وجد الآباء يمنع الأبناء وإذا فقد الآباء فيرث الأبناء. أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدم الآباء ويأخذ كل واحد من الأولاد نصيب من يتقرب به، وهذه المسألة أيضا تقدم الكلام عنها في الطبقة الأولى. قلنا أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، وهناك كان خلافهم هل أن أولاد الأولاد يرثون بأنفسهم أم أنهم يرثون بواسطة من يتقربون به، وقد قلنا فيما سبق أن الصحيح أنهم يرثون إرث من يتقربون به، فإن كانوا يتقربون عن طريق الذكر يرثون نصيب الذكر، وإن كانوا يتقربون عن طريق الأم أي الأنثى يرثون نصيب الأنثى. هنا أيضا نقول كذلك، إن كان هؤلاء يتقربون عن طريق الذكر يعني الأب فيرثون نصيب الأب، وإن كانوا يتقربون عن طريق الأخت أي الأنثى فيرثون نصيب الأخت والأنثى، لا فرق بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا، فإذا ليست لهم استقلالية في الإرث وإنما يرثون نصيب من يتقربون به، فما كان نصيب من يتقربون به ينتقل إليهم. قال ويأخذ كل واحد من الأولاد نصيب من يتقرب به أي ذلك الولد، فلأولاد الأخت المنفردة للأبوين كانت الأخت أو للأب كانت النصف، باعتبار أننا قلنا فيما سبق أن الأخت للأبوين أو الأخت للأب إذا كانت منفردة لها النصف الطب والباقي بالرد، فهؤلاء الأولاد يعني أولاد الأخت المنفردة أيضا فهم كذلك، للأبوين أو للأب إذا فقد الأخت للأبوين، النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانوا ذكورا يعني أولاد الأخت وإن كانوا ذكورا إلا أنهم يأخذون نصيبا أنثى. فلما كان نصيب الأنثى هو النصف إذا كانت منفردة بالفرد، فالذكور ليس حكمهم كذلك، الذكور ليس حكمهم كذلك، وإنما يأخذون ما تبقى، لا يوجد لهم فرض. الذكر يعني الأخ لا يوجد له فرض، بخلاف الأنثى فإن لها فرض في الكتاب. فهؤلاء الأولاد يعني أولاد الأخت يأخذون الفرض وإن كانوا ذكورا. وإن كانوا ذكورا ولأولاد الأخ للأب للأب ولأولاد الأخ للأب يعني الأعم أولاد الأخ للأبوين، وإذا فقد فلأولاد الأخ للأب فقط. ولأولاد الأخ والعفو ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال كله. لماذا؟ باعتبار أن الأخ للأبي فقط يرث المال كله بالقرابة، لا يوجد له فرض. ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال وإن كان أنثى قرابة، يعني هذا الأولاد الأخ كانت بنت أخ لأبه، فلا إشكال أن البنت إذا كانت ترث بنفسها كان مفروض أن تأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد. ولما كانت أما لما كانت تأخذ نصيب من تتقرب به فتأخذ نصيب أبيها، ونصيب أبيها هو أنه يرث المال كله. فالأنثى لو كانت هنا على القاعدة ترث بنفسها كان ينبغي أن ترث النصف بالفرض والباقي بالرد، إلا أنها لما كانت ترث نصيب من تتقرب به فتأخذ مال أو ترث من تتقرب به. ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال وإن كان أولئك الأولاد أو ذلك الولد أنثى قرابة تأخذه تلك الأنثى لا بالفرض ولا بالرد. ولولد الأخ أو الأخت للأم، قلنا فيما سبق أن الأخ أو الأخت للأم إذا كان واحدة فلهم السدس، وإن كانوا أكثر فلهم الثلث. هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الأولاد نفس الحكم، ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد، يعني مات إنسان وترك أولاد أخت أو أولاد أخ لأم، فهؤلاء متعددون، لو كانوا يرثون بأنفسهم كان ينبغي أن يأخذوا الثلث كما قال. ولما قلنا أنهم يرثون نصيب من يتقربون به، فلما كان يتقربون بأخت أو بأخ واحد فإذا يرثون السدس لا أكثر. ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد. ولأولاد الإخوة المتعددين لها أي للأم السدس كما كان الحكم في الإخوة والأخوات المتعددين من الأم. والباقي من السدس يعني الباقي من أصل الفريضة بعد إخراج السدس أو بعد إخراج الثلث، والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا، فإن لم يوجدوا فللمتقرب بالأب وحده باعتبار أن كلالة الأبوين تمنع كلالة الأب إذا اجتمعت معها، وإلا فللمتقرب بالأب، وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك رد الباقي، يعني إذا لم يوجد أولاد متقربين بالأبوين أو أولاد متقربين بالأب فقط، وإلا رد الباقي على ولد الأخ للأم. وعلى هذا القياس باقي الأقسام في باقي المسألة. واقتسام الأولاد مع تعددهم يعني أولاد الأب أو أولاد الأخت للأبوين أو للأب أو للأم فقط إذا كانوا متعددين هؤلاء الأولاد. واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم، كالأحكام التي ذكرناها بالنسبة إلى الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب فقط أو من الأم فقط. قلنا فيما سبق أنهم إذا كانوا من أبوين أو من أب فللذكر يستحق الأنثيين، أما إذا كانوا لأم فقط فللذكر يستحق الأنثى بالسوية. واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم، فإن كانوا أولاد كلالة الأم فيقتسمون المال بالسوية أي الذكر والأنثى سواء، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو كانوا أولاد كلالة الأب مع فقد كلالة الأبوين فبالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين.